السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أطفالنا والصلاة. الحقيقة موضوع الأطفال والصلاة يعني في رأيي إن هو يعني أهم موضوع يحتاج المسلم إليه بعد موضوع الإيمان بالله، مش يعني أهم شيء في الدين بعد مسألة الإيمان بالله وتوحيد الله سبحانه وبحمده هتيجي مسألة الصلاة. تمام، الصلاة الحقيقة يعني مش فكرة بس إن شوية حركات بتؤدى، هنتكلم عن شوية حاجات تخصها، بس يكفي إن الصلاة هي ترجمة عملية للإيمان. ولذلك عند الحنابلة مثلا بيشوفوا ان الحد الادنى للمؤمن لا يصلح بلا صلاة، يعني عندهم الايمان خلاص، اصل الايمان الشهادتين حاجات متعلقة بالقلب وايه والصلاة. ده مثلا رأي الحنابلة في مواجهة مثلا رأي الجمهور السادة الملكية والسادة الشافعية والسادة الاحناف. فالحنابلة بيشوفوا جدا ليه؟ لأن الصلاة فيها ترجمة حقيقية للإيمان. الصلاة فيها ترجمة حقيقية للإيمان. اللي بيصلي الصلاة التي أرادها الله مؤمن. ولذلك يعني إن شاء الله يبقى عندنا كلام طويل عن الصلاة. أنا بس حابب في الأول أوضح شوية أمور. النقطة الأولى إن أنا لا يمكنني قط استيعاب ما يتعلق بالصلاة في محاضرة. طيب يعني أنا النهاردة الى حد كبير هبقى بشكل واضح بسدد مفاهيم وارسم حدود مهارات. يعني احنا اي شيء علشان خاطر احنا نوثق فيه احنا محتاجين سداد مفاهيم، محتاجين مهارات. انا فيما يتعلق مش بس اطفالي، انا بما يتعلق حتى باطفال المسلمين والصلاة، فانا محتاج مفاهيم معينة اسددها ومحتاج مهارات معينة اكتسبها. ما فيش مهارات بتكتسب في محاضرات خلاص، يعني المهارات دي بتحتاج مران وتدريب وغيره. طيب وما هنعمل ايه؟ هنرسم حدود المهارات دي كأننا يعني بنحط خطوطها العريضة أصولها الكبيرة اللي هنتحرك في ضوءها ان شاء الله. طيب فدي النقطة بس اللي هو اللي انا حابب اوجه ليها. ان شاء الله هتكون في دورة مفصلة لعلها ان شاء الله تكون قريبا يعني وترفع ان شاء الله كمان على قنواتنا على اليوتيوب، هتبقى فيها تفاصيل مسألة اطفالنا والصلاة. ماشي طيب. ولذلك انا بقول ان النهاردة المحاضرة الى حد كبير لان احنا في هذه السويعات القليلة لن يمكننا ابدا استيعاب المسألة بتفاصيلها، فانا مش قادر استوعب كل حاجة. دي النقطة الاولى اللي حابب اكد عليها في البداية. طيب النقطة التانية، انا قلت من شوية ان احنا محتاجين مفاهيم ومحتاجين مهارات. في رأيكم اشكالية الصلاة في واقع اطفالنا بصورة اساسية منحصرة في ان احنا ما عندناش برامج عملية لتحبيبهم في الصلاة، وما عندناش خطوات للكلام ده، وما عندناش حد حاطط كتب او مثلا وضع مثلا بروجرامز للموضوع ده، هل هي دي الاشكاليه الحقيقيه فيما يتعلق باطفالنا الصلاه؟ انا اقول لكم بعد اهتمام كبير بالمساله دي لسنوات طويله اطلاقا. يعني مثلا لو انت بحثت على الانترنت او حضرتك بحثت على الانترنت وقلت مثلا كيف احبب ابني في الصلاه، كيف اعلم ابني الصلاه، كيفيه تعليم الصلاه للاطفال، هتلاقي قد ايه جهود ضخمة جدا. لذلك مش الاشكالية في الصلاة فيما يتعلق باطفالنا اشكالية مهارات وبرامج وحاجات محطوطة، وان كان ده مهم، الاشكالية الاهم من كده اشكالية مفاهيم متعلقة بالصلاة، مفاهيم متعلقة بالطفل نفسه، هذا الكائن اللي احنا عايزينه يصلي احنا مش عارفين. يعني انا المفروض هعلمه، يعني تخيل مثلا على سبيل المثال انت حضرتك انا جبت لك انسان قلت لك هتعلم الشخص ده، طيب هعلمه ايه؟ هتعلمه كذا. طيب هو مين ده؟ طيب بيتكلم ايه؟ طب هو ده بيفهم عربي؟ اللي بيفهمش عربي؟ طب مش ممكن تقولي المؤهل بتاعه؟ يعني هو مثلا واخد كلية مع ماجستير مع دكتوراه، هو مين بالضبط؟ مساحة المعلومات اللي انت عارفها عن الشخص اللي انت هتعلمه ده هتختصر عليك وقت كتير وجهد كبير في انك تنجح في تعليم ده. مثلا واحد من المفاهيم اللي مش حاضرة في مسألة الاطفال والصلاة، ان الطفل ده هو هل فعلا الولد لم يعني سهل انه يتعلم الصلاة بطبيعته؟ سهل يصلي؟ هل فعلا الولد بيبقى عمال بيتهرب من الصلاة ويروح ويجي ومش حابب يصلي؟ هل هو كاره للصلاة ومش حاببها فعلا، ولا ده طبيعي؟ يعني دي الأزمة الكبيرة، أزمة ان احنا في امور قد تبدو طبيعية واحنا بنتعامل معنا مش طبيعية. يعني دايما بنقول عليها منهاجيا اشكالية التهويل باللام والتهوين بالنون، او اشكالية التضخيم والتقزيم. نهول من ظواهر تبدو طبيعية، او نهون من ظواهر ضخمة جدا ونشوفها في اطار انها لا الموضوع مش الدرجات دي، الموضوع بسيط انتم مكبرينه، بس ده حاجة عادية ماشي. ريت تشوف مايك غير ده. فبناء عليه مسألة المفاهيم نفسها المتعلقة بالطفل، مين الطفل ده اللي احنا عايزين نعلمه الصلاة؟ امتى مثلا الطفل يكون قادر على الانضباط الحركي؟ يعني الصلاة بتحتاج قدر من الانضباط الحركي. طب امتى يبقى قادر على ما نسميه بالسينكرونايزيشن؟ يعني ايه السينكرونايزيشن؟ ان هو يقدر يعمل حاجات سيمالتينيسلي، يعني يقدر يعمل حاجات بشكل متناسق مع بعض، يعني يبقى بيتكلم ومركز وبيكلم مين وفي نفس الوقت بيأدي حركات جسدية. امتى يبقى قادر يعمل كده؟ وهل هو لما يقدر يعمل الكلام ده هيقدر يعمله لمدة قد ايه؟ ويا ترى الانسب في تكوين الطفل ان مثلا لما اجي اعلمه الصلاة اعلمه كل الحاجات المتعلقة بالصلاة 1 2 3 4 5 6 7 ماشي، واقعد بقى اتابعه فيها المرة دي واتابعه فيها المرة الجاية واتابعه فيها المرة الجاية، ولا الاحسن ان انا اقول لا انا النهاردة هعلمه التكبير بس، ازاي يعرف يكبر، والباقي هقوله له بسرعة ومش هركز عليه، وهاجي المرة الجاية اخد حاجة تانية، المرة الجاية اخد حاجة تالتة، اخلصهم هبدأ اخد اول واحدة تاني. ايه الانسب؟ طب ماذا اذا الولد قال انا زهقت من الصلاة؟ هل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ ماذا اذا قال لي انا مش هصلي اصلا؟ ريح دماغك. حاجات كثيرة قوي متعلقة بالطفل ده نفسه، مين الطفل وايه علاقته بالقضية دي؟ ده مثلا واحد من المشاكل الكبيرة خالص. يعني ما تزعلوش مني، هي مش مشكلة مع الصلاة بس، مشكلة مع كل ما يتعلق بالدين فيما يتعلق بالطفل. يعني كنت بقول مثلا مما يحزن ان معلمة القرآن في المدرسة او المعلم بتاع الكتاب كل مؤهلاته التعليمية انه حافظ القرآن بالتجويد. دي كفاياتك انت الشخصية، كفاياتك انت يعني هقول العلمية كمان. امال فين بقى مسألة المهارات التعليمية ومش عارف ايه والكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل مع الولد ده، اصول التعامل معاه، قواعد التفاعل معاه؟ واحنا مش بنعلم شخص ولا يعني ايه الفرق بقى بينه وبين واحد كبير واحد قصير واحد طويل واحد رفيع؟ يعني خدوا قاعدة، الاطفال كائنات في منتهى الخصوصية، يعني هم ليهم خصوصية خاصة جدا جدا جدا، لدرجة ان احنا عندنا مثلا في طب الاطفال بنقول يعني دايما لما تيجي تدخل بابنك لدكتور الاطفال الدنيا صح، اول حاجة بيعملها بيوزنه، ولا يمكن اطلاقا انه يسمع منك كلمة او انه يكتب دواء في روجيتا بتاعته الا لما يسألك على سنه. يعني ما نقدرش نتكلم اطلاقا على ما يخص الابدان في الطفل قبل ما اعرف وزنه واعرف سنه واعرف شوية المعلومات عنه. ليه؟ لان اللي هيناسب اللي عنده سنة وشهرين مش هيناسب اللي عنده سنة واربع شهور، مش هيناسب اللي عنده سنة وست شهور. يعني ننظر الى اي مدى؟ اذا كان الكلام ده يخص الابدان فمن باب اولى يخص الوجدان والايمان. وجدانيا بقى لو احنا بنتعامل مع الطفل على المستوى النمو الوجداني بتاعه الانفعالي، بيسموه الانفعالي في السايكولوجي والسايكاتري، هو هيبقى امتى يعني امتى يحب جماعة الرفاق بتوعه وامتى متضايق منهم، امتى مش عارف ايه وامتى ايه. طيب يعني انت عايز تقول يعني انا محتاج ان انا يبقى عندي اختصاص في طب الاطفال او محتاج يكون عندي اختصاص في السايكولوجي او السايكاتري عشان خاطر اعلم ابن الصلاة؟ لا لا لا، ببساطة هرجع للشخص اللي طلبت من حضرتك انك تعلمه. لو قلت لك خد الكتاب ده علمه للشخص ده، هتقول لي حاضر تمام ماشي، هات الكتاب وده هدي الشخص. اقابلك بعد مثلا وليكن شهر، الشخص ده اخباره ايه؟ تقول لي كل اللي انت قلته حفظته له صم. يلا سمع كده، انا ما كنتش عايزك تحفظه اصلا، انا كنت عايزك اللي في الكتاب ده هو يفهمه. معلش انا اسف، روحت اهو فهمه. قول له كده اي حاجه، يكلمه في اي حد فهمه فهم عميق. انا كنت عايز كده، انا كنت عايز انفذ الكلام ده اصلا. يا عم تقول لي من الاول انت عايز ايه؟ واحد تاني بقى قلت له عايزك تعلم الكتاب ده للشخص ده، قال لي معلش انا اسف اديني وقتي. يعني اديك وقتك، انت عايز ايه المخرج التعليمي بالظبط؟ دي عمليه تعليميه فيها مدخلات وفيها مخرجات وفيها عمليات. يعني انت دلوقتي اديتني كتاب واديتني انسان وبتطلبني بمنتج، شكل المنتج عايزه ازاي؟ فاقول له بص انا عايزه يكون فاهم الكتاب ده وبينفذ اللي فيه حفظه كويس. ماشي كويس قوي. طيب معلش سؤال، الكلام ده اعمله ازاي؟ انت يا راجل صاحب الكتاب وانت اللي جايب لي الشخص ده، معلش قول لي رؤيتك انا اعمل الكلام ده ازاي. فاقول له بص يا سيدي، ان انت تبدا الاول تقرا معاه النص ده بشكل كويس، وبعد ما تقرا معاه بشكل كويس انت تبدا تشرحه له وتفهمه له واستعين بكذا، وبعدين تبدا مش عارف تعمل كذا، وبعدين تعمل كذا. طيب ماشي كويس تمام تمام زيان. معلش بقى دلوقتي انا اعرف انا ماشي صح ازاي، طب ايه المزالق اللي ممكن تواجهني اللي تخليني ما اقدرش اعلم الشخص ده كويس؟ احنا اي حاجة تخص الدنيا بنحترمها، فبنقعد نركز لها كويس، نسأل عنها ونقرأ عنها ونتعلم عنها. ما تزعلوش مني، لما تحبوا تنقلوا لابنكم من مدرسة لمدرسة بتعملوا ايه؟ ده انت بتعملي تحريات ولا تحريات المخابرات عن المدرسة؟ يعني المخابرات الحربية ما بتعملش اللي بتعمليه والله. طيب مين؟ وتسألي مثلا تقول لك كذا، لا معلش انا اسف، طب اسأل واحدة تانية. طب انا هروح كده هعمل نفسي ولي امر، بسأل على المدرسة واقعد شوية كده واشوف الجو بتاعه. يعني كل ده ليه؟ ليه؟ علشان تطمئني الى حد كبير ان هذه المدرسة مناسبة لابنك. انا ما بلومش على كده، ما بقولش ان ده وحش. لما تروحي تشتري، حتى بتشتري لبس لابنك بتبقي مركزة، ده مناسب ده مش مناسب، ده كويس ده مش كويس. لما بيطلب منك تعملي حاجة تخص ابنك بتقعدي تقري عنها وتتعلمي وتخش الانترنت وتعرفي ومش عارف وايه وكل الكلام ده. بقولها بمنتهى الوجع، ارخص حاجة الدين. عادي يعني، بل ما تزعلوش مني مثلا. هو الصلاة يعني تستحق ان انا اقعد لها محاضرة من الساعة 2:30 للمغرب؟ ايه ده؟ تستحق اقعد اقرا ومش عارف ايه واشوف؟ تستحق اعمل خطه ممنهجه لتمكين الصلاه في حياه ابني؟ انا اسف، الواقع بيقول انه بيتقال انها ما تستحقش. والا معلش قولوا لي من وقتنا وجهدنا وفكرنا احنا فين اللي صرف للصلاه؟ بل اصلا ده اللي بيقوله بقى ان في مفاهيم خاطئه. يعني مثلا احنا شايفين ان دورنا فيما يتعلق بالصلاه ايه؟ مروهم بالصلاه لسبع، صح كده؟ طيب واحنا مروهم يعني ايه؟ افعل ولا تفعل. قوم حبيبي صلي. حاضر يا بابا. يا بابا قوم صلي. حاضر يا بابا. خلص يا ابني صلي. حاضر يا بابا. الشبشب هيشتغل يا ابني. حاضر يا بابا. كده يعني ما... لا ده في روايه علموهم الصلاه لسبع. طب السؤال، مروهم او علموهم دي ده امر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هل يتصور انه بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم انه امر بحاجة ما عملهاش؟ يعني هو امرنا ان نعلمهم الصلاة، ما عملش الكلام ده قولا واحدا عمله. هل فكرتوا تدوروا هو لما علم الاطفال الصلاة علمها لهم ازاي؟ طب هل فكرتوا تشوفوا هو علاقته بالاطفال على مستوى الصلاه كانت ازاي؟ طب بلاش دي، هل فكرتوا بما ان النبي بيقول مروهم بالصلاة لسان، هل فكرتوا تشوفوا ما يتعلق بالاطفال والصلاة في القرآن؟ المفروض يعني ان بصوا الوحي هدى علمي وعملي. يعني ايه؟ يعني ربنا ما امرش بحاجة اطلاقا ولا وصى بيها ولا استحبها لعباده الا وبينها بيانا شافيا كافيا علميا وعمليا. بيان يرتقي بمن ينتفع بهذا البيان ان يكون مهتديا على صراط مستقيم. طب ما فين البيان؟ زي ما قلت شخصين تمية، اما من قصوره او تقصيره، اما ان الشخص ده غير قادر على انه ياخد البيان ده، اثر حتى يروح يجيب البيان ده من اللي قادر على استخراجه. ان مفيش شيء في الوحي ملهوش بيان علمي كامل وبيان عملي كامل. بيان علمي على مستوى التأصيل والتحليل والتعليل، وبيان عملي على مستوى التفعيل والتنزيل والتمثيل، اعطاء مثال عملي، صورة منظورة مع تلك الصورة المسطورة. ولذلك ببساطة شديدة جدا، ما تزعلوش مني، احنا حتى لم نكلف انفسنا ان احنا نقرا تفسير الايات اللي بتتكلم عن تعليم ابننا الصلاه، ولابسين نقاب وعندنا لحيه وكل حاجه وزي الفل، والشيوخ لنا 20-30 سنة وبنعلم ولادنا. بالعكس ده احنا بنعمل ايه؟ بندور على الحاجه الريدي ميد، يعني الحاجه اللي هي ايه؟ الجاهزه، عارفين الوجبات السريعه دي، ساندوتش زي الساندوتش اللي انتم منتظرينه في المحاضره النهارده. اديني الساندوتش اللي هو الكلمه بقى اللي اجيب من الاخر، هي التصور كده. اديني الحاجات اللي اعملها، يعني لدرجه مثلا بقت في حاجات مثلا لما تتقال لنا نقول ايه؟ يعني مثلا يقول لي طيب الولد عملت معاه كذا وكذا كذا، فاقول له مثلا اصبر، يعني اعمل ايه؟ اصبر الحل، يعني اصبر وده مش حل. لا، هو انا عايز الزر اللي هدوس عليه هلاقيه ايه؟ قائم انا الليل واطراف النهار. رغم ان مثلا ده مبدا كبير جدا في تعليم الاطفال الصلاة، مش واصبر عليها واستبر عليها. يعني من اول ما انا دخل الطريق ده مثلا هتفرق فيه. النهاردة انا افترض ان حضرتك انت وانا عندك الفرنسية شائعة، حبيت تتعلم الانجليزية، اللغة الانجليزية، هل اي حد فيكم عنده تصور انه هيجي يحضر محاضرة زي دي يطلع بعدها بيتكلم انجليش مازر نيتيف، يعني كأنه مولود في انجلترا؟ يعني هل حد عنده صور ده؟ ألف باء وانتوا داخلين تتعلموا لغة فاهمين انها ايه؟ محتاجة ايه؟ وقت، وفيها مرة، ومش ممكن ابدا بتيجي بكلمة ده النهاردة الحمد لله احسن من امبارح، وانها بكرة مثلا ده مفهوم مش حاضر في بناء المصلي. هو ليه ربنا يعطي مساحة 3 سنوات حد أدنى؟ 3 سنوات دي فيها 11,000 محاولة تدريبية حد أدنى، عشان العبودية دي مش من النوع اللي بيجي مرة ومرتين. أنا كنت يعني عندنا معلمات المتدبر اللي بيعلموا الأطفال، فالمعلمة كنت أقول لها بص يا ستي، انت وانت داخله على الطفل ابتداء اعملي حسابك انه مش هيفهم الا بعد 10 مرات. نعم، ومين اللي فيه مرارة للعشر مرات؟ او لا، يبقى ما تبدأ ما تشتغليش. ليه؟ لان ما فيش طفل هيوصل 10 مرات، هو الطفل في الغالب يفهم مرة او ليه او التاني. بس ليه كده؟ انا بعمل ايه؟ بخليها توسع صدرها على الاخر عشان تبقى داخله هي عامله حسابها ان ايه؟ لا كويس، ما فيش. لو الولد فهم بعد 3 مرات، زيان الله اكبر، ده انا رائعه، ده انا ممتازه، ايه ده؟ ده انا يعملوا لي مش عارف اخد جائزه الدوله التقديريه، لانها يعني شعرت ان عملت حاجه. ادي ده مثلا مبدا بسيط الوحي ينبه عليه، لا يصلح دخول عالم بناء الطفل المصلي بدونه. ان قالب باء ان دي عبوديه لن تتمكن ولا تتحسن ولا تتحصن في حياة الطفل إلا بمران. المران ده سقفه 11,000 محاولة. مرورهم بالصلاة لسبع اضربهم عليها لعشر، وعلى الراجح اللي احنا رجحناه في الكتاب ان 10 ده سن البلوغ، يعني ما هيشددش عليه بالضربة اللي عند الايه البلوغ. فالحد الادنى من المحاولات 3 سنوات، 3 × 365 في 5 قرابة 11,000 محاولة. ازاي؟ الثلاثة التانيين البلوغ المتوسط بتاعه في البيئة العربية ما بين 12 و13 سنة، 12 للإناث و13 للذكور، يعني 6 سنين. الست سنين دول فيهم 11,000 محاولة بجد؟ يعني ال 11,000 دول بنعمل حاجة ورا التانية ورا التانية. مش هخش في تفاصيل، لان انا زي ما قلت لكم في الاول انا مش هتكلم في تفاصيل بقدر ما هتكلم في اصول، مش هتكلم في دقائق بقدر ما هتكلم في حقائق، مش هتكلم في احد معلومات بقدر ما هتكلم في منهجيات. احنا عايزين زي ما قلت نسدد شوية مفاهيم ونرسم حدود المهارات. المهارات ايه؟ حدودها ايه؟ والله ان انا محتاج اصطبر. فاصطبر ازاي؟ دي قضية تانية لن تتم اطلاقا في وقت زي كده، لان انا برضو لازم ايه ده كتعاقد كده قبل ما نبدأ، علشان ما حدش يبقى بيؤمل حاجه ويجي في الاخر يقول لي لا انا ليا مقصد من اللي عايز اقوله، وفي نفس الوقت ان شاء الله انتوا ليكم مقصد، انا عايز من الاول اقول لكم انا هعمل ايه، علشان الناس تبقى متصوره اللي احنا نصل ليه. طب اين التفاصيل واين مش عارف ايه واين القصه دي؟ الحمد لله رب العالمين، انا عندي كتاب اسمه اطفالنا والصلاه، الحمد لله تقريبا انتهى، وان شاء الله هيكون موجود في ان شاء الله في معرض كذا الجاي باذن الله، معرض الكتاب، وهو حتى الان 300 صفحه يعني وانا بس بتكلم في الايه الاصول الكبرى. ماشي؟ طيب عايز اقول ايه؟ انا النهارده هحاول احط المحاور الرئيسيه لتناول القضيه دي، وسامحوني او اسمحوا لي بعبارتكم يعني على ايه، على ان الكلام قد يكون فيه حده او يكون فيه بعض الشده، لكن ليس الخبر كالمعاين، يعني حاجة توجع شوية. انا هتكلم من عالم الابدان يعني يعني عشان الصورة تصل، يعني ان مثلا انا بقاش شريف طه يونس شايف الطفل المغربي، الطفل ده مثلا على سبيل المثال هو بيعاني من نقص شديد جدا في الفوسفور، فوسفورس عامل له مشكلة كبيرة جدا مخليه عنده لين عظام منتشر في المغرب كله، والمغرب مثلا تكون بلد عندها محيط وعندها بحر متوسط، وموجود في الاسواق في كل تقريبا سوق فيه سمك بيتباع، والولد لو كان وجبه سمك مثلا في الاسبوع كانت كفيله بانها ايه تخلص الموضوع، بس الناس لا عايزه يبقى عندها وعي ولا عايز تاخد الخطوات التي ينبغي ان تاخذ. عايز اقول ايه؟ اديتهم المثال ده من قريب، ابنك الصغير اللي قدامك انت شايف ان دورك معاه تعمل معاه ايه؟ هتقول لي ربي. طيب هنقيس التربية بتاعت حضرتك او التربية بتاعت حضرتك ازاي؟ مؤدب، متصبر، يعني لا ما تعملش الغلط ده، ما تعملوش، اعمل الحاجة دي، روح المدرسة حاضر، منضبط، عنده انضباط سلوكي اخلاقي، صح؟ مش دي يعني مش دي معايير التربيه اللي احنا بنحطها؟ يعني انا عايز الولد ده يعني بالعكس لدرجه مثلا ايه لو طفل بيتحرك زي ده كده انا اعتبره ممكن بعض الاهل مش مؤدب، بيتحرك. طب هو اصلا هو لازم يتحرك يعني، ما علينا. الشاهد احنا ده يعني لدرجه مثلا ان انتوا تروحوا تشوفوا حاجات بتاع كوتشنج، اعمل لي كوتشنج تنميه بشريه اطفال، رخصه قياده الطفل، اعمل لي كوتشنج الطفل والطاقه، اعمل لي اي حاجه، ركب لي في صاروخ، المهم الواد ده انا عايزاه ايه ينضبط، يعني عايزاه كده يبقى هو شخص منضبط متحكم في ذاته، يعني بعرف اوجهه، بعرف اتحكم فيه، اقول له اقعد يقعد، قوم يقوم، نام ينام، ذاكر يذاكر. ده كده احنا بنعتبر ان احنا عندنا الطفل الايه المثالي في العالم. ادخل نام يا حبيبي عشان المدرسه، حاضر يا ماما، ادخل ينام. طيب تيجي تصحي، يلا حبيبي عشان نروح المدرسه، حاضر يا ماما، يجي ايه حبيبي يلا ندخل نعمل حمام ونتوضى ومش عارف ايه ونغسل سناننا، حاضر يا ماما، يطلع. طبعا ده الطفل الفضائي، الطفل الخرافي، ماشي، اللي هو موجود في الألف ليلة وليلة. بس اللي بتبقى عندها طفل من النوع ده بتعتبر انها ناجحة للغاية او محظوظة جدا. ولد بيجي من المدرسة من غير ما مامته بتقول، بيخش يخلع لبسه يحطه يعني لو مش عارف فين، ويمسك الهوم وورك او الواجبات بتاعته بيعملها، بيخش مش عارف ياكل في المطبخ بيعمل. لو حبينا نوصف هذا الكائن الخرافي بوصف عام، ايه الصفة اللي حاضرة فيه بشكل كبير جدا؟ صفة ايه؟ انضباط، منضبط، صح كده؟ تحكم في ذاته. طيب كان لينا عبارة مشهورة كده بنقولها في مشروع القرآن، بنقول كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملها. طيب النهاردة الولد اللي بنبذل مجهودات خرافية عشان نصنع منه كائن منضبط متحكم في ذاته عنده تصبر وتأدب، خلينا نروح لحاجة مهمة. العبوديات كلها اللي ربنا شرعها لها ثمرات أخروية، وهي دي ثمراتها الأساسية التي لأجلها شرعت، وأجرها اللي ما ننتظروش في الدنيا. يعني ده جزء من المشاكل، ان احنا حتى نربي ولادنا على فكرة ايه هيحصل لك في الدنيا، لا الأساس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، دي خلصان. فالأصل في أي عبودية النظر لإيه؟ الأخروية، مش ما ستحدثه في الدنيا. لأن أنا رجل بشتغل، وأنا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو إيه؟ لاقيه، كمان متعناه متاع الحياة الدنيا. أنا رجل بشتغل على وعد، الوعد إن أنا هشتغل النهاردة، أنت حضرتك تشتغل في شركة مالتي ناشونال، شركة دولية، الشركة دي بتقول لك أنت هتشتغل مع، أنت قدامك خيارين. الخيار الأول تاخد مرتب كل شهر، ومرتبك كل شهر هيكون 15,000 درهم، ولا هنجمع لك المرتب كله وتاخده بعد 10 سنين والشهر هيقع ب100,000 درهم او 150,000 درهم. اكيد هتختار ايه؟ الخيار الثاني، لا سيما لو انت عندك اللي يعيشك. تقول لا لا ده كويس قوي، خليه كويس. احنا شغالين مع ربنا في الدنيا كده، هو تكفل باللي يعيشنا الرزق. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، ليه؟ ويعلم مستقرها ومستودعها. تكفل لنا باللي عايشنا، باقي لنا عايزينه في الدنيا ولا الاخره؟ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لكن اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لكن ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. فأنا دلوقتي بختار، يعني عندي خيار ان اشتغل واقبض 15,000 درهم او هشتغل واقبض 150,000 درهم. لا، مع ربنا بقى مش 15 و150، هقبض 15,000 درهم ولا هقبض 1,500,000 درهم. وان تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يربيها له يكثرها كما يربي أحدكم فلوة المهر الصغير حتى تصير مثل الجبل. فاللي هو هو يتعامل مع الله، اللي هيقبل الصفقة دي، إن الله اشترى من المؤمنين
على الصيام.
وإنما توفون أجوركم القيامة. فكل عبودية لها ثمرة أخروية، وهي دي الثمرة الأساسية. لكن بما إن اللي شرع العبوديات دي هو أحكم الحاكمين سبحانه وبحمده، الذي هو أعلم بالإنسان من نفسه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، ربكم أعلم بكم. بما أن اللي شرع العبوديات دي أعلم بالإنسان من نفسه، فمن كرمه أن صار ليها أبعاد دنيوية. أبعاد إيش؟ دنيوية. إزاي؟ الصوم. هو في أصل الصوم الإنسان ينتظر إيه؟ ما عند الله. دي عبودية ربنا سبحانه وبحمده، قال في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يطلب طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وبمناسبة رمضان إن شاء الله في كتاب اسمه أسعد أيامي بيتكلم عن رمضان، إن شاء الله ينزل برضو في المعرض اللي جاي بإذن الله. يعني تشوفي قضية الصوم رمضان دي من ناحية المقصدية. مهم. طيب الصوم ده بقى دنيويا بيفرق فيه مع الانسان؟ انا لما بصوم بيحصل ايه؟ صوم تصح؟ لا يصح، عريس مش صحيح اصلا، ماشي؟ صوم تصح ولا يصح، لكن الصوم فعلا لنا انعكاسات صحيه، لنا انعكاسات صحيه اكيد لا شك. انا الحقيقه ده مش شاغلني قوي، انا شاغلني انعكاساته البنائيه. الصوم ده بيبني انسان شكله ازاي؟ صابر. بصوره اساسيه الصوم يبني انسانا متقيا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليش؟ لعلكم تتقون. يعني ايه تتقون؟ يعني بيعمل ايه المتقي ده؟ حاول يقربها لنا واحد من الصحابه، بيقول لو انت ماشي في ارض فيها شوك هتعمل ايه؟ تمشي يمين وشمال وتتجنب الشوك. قال هو التقوى. التقوى اتقاء. يعني ايه اتقاء؟ يعني تحرير اراده. الصوم بيصنع انسان تحررت ارادته. ليه يعني؟ ليه تحررت ارادته؟ انه نجح في اختبار صغير بس معناه كبير، انه ترك اساسيات في حياته. ما تركش ايه؟ كماليات، انه مثلا يتفرج على افلام ولا يسمع اغاني ولا يعمل، لا ترك اساسيات، طعام شراب تمام، اساسيات، نجح في تركها لمده من الزمن تقارب 12 ساعه. اذا انا عندي اراده اني انجح فيما وراءها. يحرر إرادة ذلك الإنسان، بيحرره من اليأس، معركة انتصار واضحة على النفس، على الشيطان، على الهوى. ولذلك الإنسان بعد الصوم لو صام صح يخرج منه حر الإرادة. طبعا الصوم لا بيفرق في عزيمته جدا 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 جدا، يكون عنده قدرة على توقي ما يضره. يعني زي مثلا هو هنفترض ان هو الطبيب قايل له ما ينفعش تاكل حاجات فيها كذا عشان انت عندك مش عارف كذا 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 كذا، بعد الصوم يبقى قادر يعمل كده. لا لا، بس بيرجع تاني لانه عايز يرجع تاني، لانه مش ناوي اصلا يبطل. لكن الصوم اللي انعكاسات البنائيه بتاعته انه حرر ارادته. طيب انا قلت الكلام ده عشان تتضح النقطه الاولى بعد شويه. الصلاه ايه انعكاساتها البنائيه على الانسان بعيدا عن الجزء البدني، الانعكاسات البدنية المفاصل ومش عارف ايه والكلام ده كله، مش محتاجين الكلام ده عشان نصلي يعني. ايه بقى الانعكاس؟ الشخص المصلي ينتظر منه يبقى شكله عامل ازاي؟ انا باكد اهو، انا مقصودش الصلاة اللي احنا بنصليها، الصلاة التي ارادها الله. يعني في كلامي كله كده لما اقول الصلاة اقصد الصلاة التي ايه؟ ارادها الله. مش الصلاة بتاعتنا، الصلاة بتاعتنا دي شوية طقوس كده، حركات جسد، تمارين رياضية ايا كانت، يعني تدريبات احماء، قياس القدرة على الوقوف مدة طويلة في القيام مثلا، يعني كده اشبه بال، انما الصلاة التي ارادها الله، الصلاة اللي هي صلة، الصلاة التي ارادها الله. الشخص الذي يصلي الصلاة التي ارادها الله ينتظر منه بعمل ازاي؟ مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر مثلا، سيدي برضه انعكاسات شرعية. طيب ها بيركز، صحيح، هو الخشوع في حقيقته سكون، الخشوع ده تركيز. يعني انا واحد انا بركز في اللي بقوله واللي بعمله، ونجحت ان اعمل حاجة اصلا بيسموها دلوقتي مثلا في الـ في الـ في العلاج السايكاتري بيسموها المديتيشن. يعني مبهورين بانهم نجحوا يعملوا مديتيشن. ماشي، مديتيشن ان هو يعمل ايه؟ يقدر يركز في حاجه ويعمل غيبوبه او يغيب عن كل حاجه ثانيه. هذه حقيقه الخشوع. انا ما بشرعنش المديتيشن، انتوا عارفين رايي في القصه دي، بس بقول العالم منبهر انه وصل لمديتيشن. طب ما انت لو بتصلي صح انت بتمديتيت اصلا، يعني انت بتصلي اصلا، يعني ونروح وياخدوا فيها دورات ويتعمل محاضرات ومش عارفوا ايه وكذا والقنبله ولا مش عارف ايه. طب ليه يعني؟ ما علينا. ايه تاني تعمل الصلاه؟ منتظر اللي يصلي يعمل ايه؟ انا رايي اكتر حاجه بتعملها الصلاه بتعمل انسان منضبط، الانضباط. ولذلك اغلب البشر اللي مش منضبطين مش مصلين. انضباط، انسان منضبط بالتعبير الشرعي مستقيم. ليه؟ لأن ألف باء إقامة الصلاة لدرجة أن الطاهر في التحرير والتنوين يقول الإقامة الإدامة، الإقامة الإدامة يعني حد ماله صاحب مبدأ ثابت واضح ما بيتغيرش، شخص كده إذا نودي بالصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني عنده مبدأ ثابت عايش عليه 30 سنة، شخص مستقيم بمعنى مدين، شخص مستقيم في مواعيده، لو بيصلي صح إن الصلاة ده كانت تنوينا كتابا موقود، شخص مستقيم فكريا، واحد بيعرف يفكر في حاجة واحدة ويركز فيها المدة، شخص مستقيم ومنضبط سلوكيا، واحد قادر يملك بصره ما يبصش على دي ويبحلق على دي ويبصبص لدي ويعمل لدي، واحد قادر يحبس لسانه رغم انه سمع كلام يسوء وهو بيصلي، رغم انه جاف باله حاجة ضايقته او هو بيصلي، شخص قادر على حبس على حبس نفسه على مراد الله في الصلاة، منضبط، منضبط مواقيتيا، منضبط سلوكيا، منضبط فكريا، شخص منضبط. هرجعكم بقى للطفل اللي كان عاجبكم ده، الطفل ده يصنع بالصلاة، احنا بقى بنحاول نصنعه في الشرق وفي الغرب ويمين وشمال وفوق وتحت، وناخد كورسات وكوتشنج وكلام من ده عشان نصنع الكائن ده، الطفل ده اتصنع بالصلاة. مش مصدق اني حاولوا تقروا مثلا في سيرة عبد الله بن عباس طفلا، مش عبد الله بن عباس بعد ما كبر، اقروا سيرة عبد الله بن عمر، اقروا سيرة الحسن، احنا كلينا عناية بان احنا نجمع الاطفال اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم، مش بقى رجال، اطفال حول الرسول، تمام؟ شوفوا اتفرجوا على الطفل ده، شوفوا طفل في هذا السن، الطفل اللي انتوا بتحلموا بيه ده، صناعة الصلاة. ايه اللي عايز اقوله؟ اللي عايز اقوله ان الله كفانا كل شيء، وكل شيء فرطنا فيه فتحنا على نفسنا باب شقاء لا يسد الا بما جاء من عند الله، ولو استفرغ الانسان وسعى جاب البلاد ارضا ارضا طولا عرضا لن تسد هذه الثغرات الا بالوحي. قال الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. خلاص يعني كل حاجة انتهت، المفروض أن الوحي فيه الكفاية والهداية والغناء، إنما احنا أخذنا جانب كده معين وركزنا في لقطة معينة وأخذنا شوية إيه، اقتطفنا دائما أقول إشكالية الانتقاء والاستقراء، يعني انتقينا شوية حاجات كده وشكرا، خدنا اللي احنا شايفينه مناسب اللي شايفينه لطيف. طب ما احنا عندنا حاجات بشرية تتسد بايه؟ نسدها بقى من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، ده ممكن ما ناخدش بالنا ان الاشكالية دي ظهرت بسبب ان احنا اثرنا في الشيء الفلان. ولذلك هذا الانسان لا يفارقه الشقاء طالما هو مقصر في الانطلاق من الوحي، انطلاقا حقيقيا مش انطلاق كلام، انطلاقا عمليا مش انطلاق ان انا حافظ الوحي وبردده وبقوله وبعمله خلاص، ده شيء جميل، بس انطلاقا حقيقيا ان الوحي ده يبقى حاضر، حاكمية الوحي تكون حاضرة في حياة الانسان، مركزية الوحي على مستوى المصدرية والمنهجية والمشروعية، على مستوى المصدرية الانطلاق من الوحي، وعلى مستوى المشروعية ان احنا نفهم ان الوحي للالزام مش للاعلام، وعلى مستوى المنهجية ان احنا نتعامل مع الوحي كما اراد الله علما وعملا، حينها لن نحتاج إلى شيء ولن نحتاج لأحد. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب متى أشقى؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لو ما تتعاملش معاه بالمنهاج الذي أراده الله لازم ده يحصل. ما قالش فمن قرأ هداي ولا من جود هداي ولا من حفظ هداي ولا من عرف هداي، فمن اتبع هداي، وآية البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس خلاص الموضوع واضح نظريا، الكلام حلو بس واقعيا بقى هرجع للنقطة الأساسية. هل احنا الصلاة لما انا عايز اعلم ابني الصلاة هل انا فعلا خط رحلتي في نتعرف عن الموضوع ودي لوقته؟ يعني النهاردة عذر لو جينا قلنا في دورة لتعليم الاطفال الصلاة لمدة 30 ساعة على 6 ايام بالزاف، انت عايز واحد فاضي ايه يا عم؟ ليه ده كله؟ رغم ان انا في رأيي ان انا لو لم انجح فقط الا في بناء طفل مصلي لكفاني عند الله، ودائما نقول الانسان في باب الايمان اعظم من الاحسان اليه في باب الابدان. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته. ايه الرعاية المطلوبة؟ ايوه ياكلوا ويشربوا ونخلي بالنا منهم الحمد لله، وبيذاكروا وبيروح مدارس كويسة وتمام زي الفل جزاكم الله خير، حاجة هايلة. لكن ما تسمعوا الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه ان اي انسان يلي من البشر وليكن 10 فما دونهم الا سأله الله عن هذه الرعية أقام فيهم أمر الله أم أضاعه؟ يعني هل أقمت فيهم ما أمرني الله به ولا أضعته؟ ده اللي أنا هتسأل عنه سورة الس. ولذلك لما أراد الله سبحانه وبحمده إن هو يقول لنا إيه واجبنا تجاه أبنائنا وأهلنا، قال قو أنفسكم وأهليكم نارا. شقوا أنفسكم وأهليكم مرضا، شقوا أنفسكم وأهليكم جوعا، شقوا كل ده كويس ولطيف وجميل. وحتى لما نتابع كلام المفسرين سيدنا علي وسيدنا عباس وغيره علموهم أدبوهم. أنا في رأيي إن من المفاهيم الأساسية اللي محتاجين نعيد النظر فيها مفهوم الرعاية اللي أنا مسؤول عنها أمام الله، هل هي رعاية أبدان ولا رعاية إيمان؟ ممكن عندنا دورة اسمها بناء الأبناء على ضوء منهاج الأنبياء، فيها تفاصيل لعل تعرض لبعضها إن شاء الله النهاردة في بعض الحاجات كده فيما يخص سيدنا إبراهيم تحديدا. بس اللي أقصده يعني معلش بعد هذا الكلام الطويل باختصار شديد، أنا في رأيي إن الإشكالية المتعلقة بالصلاة في رأيي مش هقول بقى نظريا ميدانيا، يعني الحمد لله رب العالمين المفروض يعني انا مهتم بالاطفال من سنوات طويله بفضل الله، ومش مهتم بيهم بس ان احنا بنعمل لهم كتب وبنالف لهم مناهج والقصص دي، لا على الارض بفضل الله ربما بعض الدورات كان يكون فيها 5000 طفل يعني، فاشتغلنا مع الاحمر والاسود والاخضر والابيض والطويل والتخين والرفيع تقريبا كل انواع الاطفال بفضل الله. وفي كل المحاور يعني انا شخصيا مثلا اهتمامي على مستوى الابدان كطبيب اطفال، يعني ماجستير طب الاطفال، الدكتوراه في كليه الدراسات العليا للطفوله في البيدياتريك سايكاتري وسايكولوجي مش عارف ايه، والدكتوراه هنا في المغرب تدبر القران واثره في حمايه عقيده الصغار من يعني المفروض دي المنطقه اللي اعمل فيها فتره طويله. ولذلك معلش اسمحوا لي ممكن كلام من كلام النهارده قد ترونه بعيدا او غريبا او يعني مش، لكن يوما ما ستكتشفون ان في عاملين مهمين جدا كانوا حاضرين في الكلام ده. العامل الاول انا شخصيا عايش على مبدأ مركزية الوحي، انا ارى ان الله كفانا، لا ارى الكلام ده رؤية علمية اراه رؤية عملية. يعني انا مثلا ليه برنامج اسمه اطفالنا والقرآن بيجي على قناة الندى؟ انا كنت الفترة الفاتت دي بتكلم في اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنة النبوية اللي احنا بنسميه بيدياتريك كوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل مع الاطفال. ماشي، اتمنى تسمعوا مثلا حلقه منه وسترون ان احنا لدينا منتج مبهر للغايه، احنا بس ما نعرفش قيمته ولا قدره ولا نقبنا عنه ولا حاولنا ندور عليه. فده ابتداء ان انا مؤمن ان كل المشكلات الواقعيه حلولها في الوحي، بل ما حصلت الا لان احنا اهملنا حاجه في الوحي. انا مؤمن بكده. حتى في سلسلة موجودة اسمها رسائل الفجر على قناتنا على اليوتيوب بالوحي نحيا، السلسلة دي فيها تقريبا 100 حلقة، فكرتها بنحكي مشكلة ونقول الآية اللي بتحلها، كأنا بس كنت حابب أقول للناس إن أنا ما ببلغش، ليست مبالغة. الكلام ده يستبان جدا لو حد فيه قرأ كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، هيستبان في الكلام ده بشكل واضح يعني. طيب اللقطة الثانية، معلش آسف، واقع الخبرة، خبرة في التعامل مع الأطفال في هذا الباب، أتمنى تنتهوا من أو تبدأوا من حيث انتهينا. ماشي، أنا عندي أربع محاور رئيسية، أتمنى إن أنا أتمكن من تغطيتهم إن شاء الله. طيب المحور الأول هو باختصار شديد، هو ده هيبقى أشبه باستعراض إن شاء الله بعد كده لما ينزل الكتاب لما تقروه هتجدوا فيه التفاصيل كاملة بقى إن شاء الله، بس أنا كأني هديكم ملخص عنه النهاردة أو عن أبرز الأفكار اللي احنا عايزين نناقشها ونقف عندها وقفة طويلة. ماشي، فالمحور الأول بعض مظاهر الحاجة إلى الصلاة. ده سؤال محتاجين نطرحه على نفسنا، هل احنا فعلا محتاجين الصلاة؟ طبعا انت بتهرج، لا مهرجش، بس محتاجينها في ايه؟ هنا بقى تظهر المشكلة، اللي هو السؤال اللي انت في اوقات ابنك يقول لك بابا معلش انا اسف ما تزعلش مني، بصلي ليه؟ بتصلي عشان بتصلي عشان تصلي بتصلي عشان ربنا. طب معلش ليه اصلي عشان ربنا؟ ربنا محتاجين اصلي عشان بتصلي عشان تخش الجنة. طب وهي الجنة ملهاش الا الصلاة بس يعني، مش ممكن ندخل الجنة بطريقة تانية؟ بعدين بقى انت مزعج على فكرة، انت بتسأل اسئلة مش طيب. خلاص بابا خلاص، طب دلوقتي يا بابا لو انت قلت لي انت بتروح النادي ليه؟ تروح هقول لك ليه؟ اقول لك انا بتبسط هناك، بلعب مع اصحابي، بحرك جسمي، بعمل ايه الدنيا؟ قول لي الدنيا. مش عايز احرج حد، بس لو قلت النهارده هوزع ورقه واقول اكتبوا فيها 10 اسباب بس هنقولهم لاطفالنا، الاطفال نقول لهم لاجلها نصلي، رحمكم الله، لأجلها نصلي. هلاقي نص الناس كاتب حاجات ما تصلحش للأطفال أصلا، مثلا يقولوا إيه يوسع الله عليك في الرزق، ومالو ده بياكل من قدها محلولة يعني، هو مالوش دعوة أصلا يعني، أنا مالي مال الرزق أنا يعني. تجنبك المشاكل الأسرية، أنت حد شايفني بتخانق مع مراتي ليه النهار؟ يا عم ده أنا لسه يعني مش زار تقول يعني كلام إيه؟ طيب اللقطة الأصعب، هتقول له حبيبي هتبقى سعيد، جبتها من أبوها، ما بالعقل كده، أنت هتصلي هتبقى سعيد يعني ربنا هيرضى فتبقى سعيد يعني، منين يعني؟ بل بنقع في خطأ منهاجي بشع وأنا بنبه عليه دايما. بص يا جماعة، هو أنا يحل لي أقول ربنا أمر بكذا أو نهى عن كذا بدون ما أتأكد؟ يحل؟ طب يحل لي أقول حرام أو حلال بدون ما أتأكد؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، برضو لا يحل لي أقول ربنا وعد أو توعد بدون نص. الوعد والوعيد كما الأمر والنهي، أحيانا إحنا بناخدنا الجلالة ونقول إيه؟ نوعد بحاجات أصلا ربنا ما وعدش بها، أو مبنية على كلام ما صحش أصلا، مثلا على حديث موضوع ولا على مش عارف ايه. فانتبه لدي، الوعد والوعيد كما الامر والنهي في ايه؟ يفتقر الى نص. لذلك لا ترغبوا ولا ترهبوا الا بنص. اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ لا احد يتقول على الله. طيب هيسألني يقول لي بابا طب قول لي انا اصلي ليه؟ اصلي ليه معلش يعني؟ اقول له عشان كذا كذا. يقول لي منين بقى جبت الكلام ده؟ يعني هل فعلا ربنا وعدني ان انا لو صليت هيحصل اللي انت بتقول عليه ده؟ تقول له اه لو صليت تبقى سعيد. يقول لك طب انا بصلي بس انا مش سعيد ولا حاجه. طفل اليوم اختلف تماما عن طفل الامس، مش مشكلته على فكره في انه هو اذكى من بتاع امبارح، لا بالعكس ده اغبى من الطفل بتاع الامس، مشكلته انه بقى اكثر تمردا من طفل الامس، مشكلته انه بقى على السوشيال ميديا والانترنت بقى اكثر جرأة على الثوابت من طفل الامس، بقى عايش واقع زائف. يعني أنا في رأيي أكبر التحديات اللي بتواجه أطفال اليوم الحياة الافتراضية. العيال مش عايشين على الكوكب ده أصلا، العيال عايشين في كوكب اليوتيوب والسوشيال ميديا، في كوكب تاني أصلا، عندهم مجتمعهم الخاص. الكلام ده أنا اتكلمت عليه كتير، ويعني أقولها لله، أنقذوهم من الكلام ده. ما علينا، بس الشاهد طفل اليوم هو بيشوف على اليوتيوب يقول له لا، ما حدش يقول لك كده، اسأل واعرف وتعدي وهكذا، وما فيش حاجة اسمها ثوابت، وانا اشك اذا انا دبوس، لازم اعرف كل حاجة ماشية ازاي، وما ينفعش الكلام ده. يعني عايز ايه؟ جرأه على كل شيء. طب ماشي، مفيش مشكلة، ما اسأل. ده سيدنا ابن عباس كان بيوصف، يقال عنه فتى الكهول، قلب عقول ولسان سؤول، فتى كالكهل، الكهل اللي هو عند الأربعين، مش الكهل اللي هو الشيخ الكبير. سيدنا ابن بكر يقول له اسلم كهلا، يعني هو عمره 40 سنة. فتى الكهول، قلب عقول ولسان سؤول، مفتيح القلب لا بأس، بس المشكلة في الجرأة، في الأدب، المشكلة في التمرد وخلاص. التمرد للتمرد، هو بما ان انا نشأت في البيئة دي فمش عجباني، هو كده. انت ابويا؟ لا، يبقى انت مش عاجبني ابتداء، انت مش عاجبني، هحاول بقى انت تعجبني. انا مغربي، يبقى مش عاجباني المغرب مبدئيا، هحاول بقى المغرب تعجبني. يعني واضح، هو الاصل ان كل اللي انا عليه ماله مش كويس، فانا بقى ابدا اخليه ايه؟ كويس. طيب، ومنين بيجيب نظرة انه مش كويس؟ الاشكالية ده انا بنتكلم فيها، اللي هو التطلع الى المنشود، وامعان التفكر في المفقود، والغفلة عن الموجود. دايما عنده تطلع لحاجات ايه؟ لا تناسبه، ولا ليه علاقة بقدراته، ولا هو ولا هي زي ما هو بيحلم. ودايما عنده فوكسنج او تركيز بشع على المفقود. ماما هيلة ربنا يبارك فيها، بس يعني تزميت اسمها، بتدينيش حرية، ومش بنهديها. ضمامة مودي صاحبي رهيبة، يجي باثنين بالليل ثلاثة بالليل، يروح يجي ماشي، يعني open minded. ماما مغلقة جنتش، وبعدين كمان مش مثقفة ثقافة غربية، معذورة برضو، اصل هي اتربت في الصحراء، ما سافرتش في فرنسا تعلمت، ولا راحت، مش بايزية. معلش، هو مش شايف فم ولا الحتتين دول اللي هم ملهمش اي لازمة في اي لازمة، اللي هم في مصلحته اصلا. يعني ما علينا، نفس الكلام في والده، نفس الكلام في بيئته، نفس الكلام في كل حاجة، بيئة السخط على كل شيء، ساخط على كل حاجة، ده الاصل. فطفل اليوم ما عادش الطفل بتاع امبارح، اللي يعمل وما تعملش وودي وما تجيبش. طب الحل نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ الحل عند اللي خلقه، اللي خلقه اعلم بيه مننا، واعلم هو محتاج ايه. ولذلك جزء كبير من اشكالية التكاليف الشرعية طريقة تقديم التكاليف الشرعية. النهاردة اعملوا تجربة كده، دوروا في القرآن عن كلمة صلاة وكل ما يخص الصلاة والسنة، وشوفوا كم آية وحديث هيتكلموا في المقاصدية، وكم آية وحديث هيتكلموا في الآلية، كم آية وحديث هيتكلموا في الغايات، وكم آية وحديث هيتكلموا في الهيئات. الهيئة جربوا، هكفيكم التجربة، خطها قبلكم من حوالي 10 سنوات بلا مبالغة، 80% من حديث الوحي عن الصلاة غايات مقاصد، حكم مش أحكام، و20% حكم وأحكام. يعني مثلا تصنفوا وأقم الصلاة لذكري، تصنفوها إيه؟ آليات، هيئات، أحكام، ولا حكم، غايات، مقاصد؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تصنفوها إزاي؟ غايات. الهيئات اللي هي التفاصيل، إذا قمت إلى الصلاة فافعل وافعل 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 وافعل، دي هيئات. إحنا لا نكاد نرى في الصلاة إلا إيه؟ إلا اللقطة بتاعت إيه؟ الهيئات. طب سؤال سؤال سؤال، لما نحب نبني حاجة في حياة إنسان نبنيها ابتداء من الهيئات والآليات ولا ابتداء من الغايات والمقاصد والحكم؟ احنا عندنا في المتدبر دايما حاجة بنسميها المهرجانات، مش على المهرجانات بتاع يعني، بس يعني حاجة زي يعني احتفالية كده. فعندنا مهرجان الصلاة، مهرجان الصوم، مهرجان كذا. انا بقول لهم ركزوا في المهرجان على الحكم مش الاحكام. ليه بنصدق؟ ما الذي سيحصل لو صلينا؟ ما الذي سيحصل لو لم نصل؟ النهاردة ايه قيمة المسألة دي؟ ممكن اللي سمعكم مني قبل كده لما نيجي نقول بقى الطفل لا يصلي. عندنا دلوقتي ثلاث محركات بشرية، البشر باستقراء الوحي اللي بيحركهم ثلاث حاجات، حاجات تعزف على وتر الشوق والمحبة التحبيب، وحاجات بتعزف على وتر الرجاء والرغبة بالغين الترغيب، وحاجات بتعزف على وتر الخوف والرهبة الترهيب، تحبيب ترغيب ترهيب. دي المحركات البشرية. طيب سؤال، عايزين نعطي المحركات البشرية نسب مئوية عند الطفل، تدوا التحبيب قد ايه وتدوا الترغيب قد ايه وتدوا الترهيب قد ايه؟ هوفر عليكم. تحبيب 80%، مش بكلام بتوع السايكولوجي ولا البيهيفيرال ميديسن، لا 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 لا، بالخطابات الشرعية للطفل. الترغيب 15%، الترهيب 5%. احنا بنشتغل على ايه؟ ولما يعني ال 5% ما تجيبش نتيجة نخش على ال 15، ناخد لنا منها 5 7.5 2.5 كده احنا نصبناها. تخيلوا ان احنا بنهدر 95% من المحركات البشرية في واقع الطفل. طب سؤال، جربتوا قبل كده كلكم اكيد طفل صغير عايزينه يعمل حاجة، لو انت ابنك ده عايزه يروح يجيب مصلحة من مكان بتخليه يروح ازاي؟ روح لا تضرب دايما كده، بتعمل الحركة دي لما تبقى قرفان وجايب اخرك وانا مش فاضي بقى اقعد دادي. طيب روح يا حبيبي، يقول لك لا يا بابا، تقول له ايه؟ شو خاطر بابا؟ زعل شاب؟ بتحبني؟ اه طبعا بابا بحبك. طب تزعل بابا؟ لا حاضر اروح. طب بص بص روح عشان تيجي معايا المشوار بتاع بكره، روح عشان ده رايح عند تيتا بعد بكره. انتوا بتمارسوا الكلام ده في كل حاجه الا الدين. ما بيذاكرش، عنده هوم ورك هيحله. ما هو انتوا بقى لو مقضينها ضرب يبقى ده هيتضرب ليل ونهار، صح؟ لو هي ترهيب لا، ما ده فقهاء الاسلام نصوا على ان لو الترهيب ما بيجيبش مع الطفل يحرم فعله، يحرم، لانه ايذاء بلا فائده، ده اجماع. واللي مش مصدق يدور وراي، اجماع فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية وفقهاء لو الضرب ده الواد بيتضرب الضرب الضرب مفيش جديد يحرم ضربه. شوف حاجة تاني، النهاردة الصلاة لما نيجي نتكلم عن محركات للصلاة، ابنك ما بيصليش بتفكر في ايه؟ يعني احنا اقصى ما نعمل عليه هو ايه؟ هو هجيب لك هدية في جايزة. طيب سؤال سؤال، ليه دايما بنعتبر ان هم كائنات مادية لأبعد حد؟ ليه دايما بنشوفهم ما يحركهمش الا ايه؟ دراهم. الدراهم كالمراهم، خلاص الفلوس بتحسن النفوس، خلاص. ليه دايما كده؟ يعني ما ليه ما بنشوفش ان المحركات المعنوية دي بتحركهم جدا؟ يعني ليه بنشوف اللقطة دي بس؟ دكتور انت طيب مثالي مثالي بزيادة. لا انا مش مثالي، انتوا اللي مش عايزين تبذلوا مجهود. احنا دايما عايزين الايه؟ الحاجه الايه؟ تاخد من الاخر 50 درهم وتصلي. انا هقعد اقول لك بقى ده الصلاه مش عارف ايه وربنا وحببك في ربنا وربنا واللي يحب حد يقف يكلمه ومش عارف يقف 50 درهم تصلي حلو مزيان مزيان خلاص تبين استدل خلاص. لا ما تقوليش مثاليه لان بابي وامي صلى الله عليه وسلم كل خطاباته للاطفال كانت قائمه على كده. خطاباته للاطفال كلها كانت قائمه على كده. ومع احترامي ليس معنى إباحة الشيء الأمر بفعله. أنا مش فاهم ليه بنفهم إنه مباح يعني إيه؟ يعني واجب يتعمل. يعني الضرب مباح ولا مش مباح؟ بضوابط. رغم بقى إنه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط. في حاجة يا جماعة اسمها المشروعية وحاجة اسمها درجة المشروعية. الشيء ده مشروع ولا مش مشروع؟ ده السؤال يعني في الدين ولا ليس في الدين؟ طيب اللقطة الثانية درجة مشروعيته ايه؟ على الوجوب الحتم والإلزام ولا على الاستحباب على غير وجه الحتم والإلزام ولا على الإباحة استواء الطرفين؟ لما نيجي نقول هل يجب الضرب؟ هل يستحب الضرب؟ هو حكم الأصلي الإباحة في مكانه في زمانه مع إنسانه. يعني مثلا يقولون لا يضرب قط على بعض الأمور الدنيوية اللي متعلقة مش عارف بإيه والحاجات اللي من نوع ده. ده في مكان في زمانه لا يضرب قبل العاشرة على شيء قط. مفيش أعظم في الحياة من الصلاة. الصلاة ميزان. لو جاز لجاز في الصلاة مع إنسانه لا يضرب غير مميز لا يقوم حتى يعلم. احنا بنقرع للعقاب قبل حتى الحساب قبل ما نقعد نحاسبه طب ليه اللي حصل ايه المشكلة قبل الاعتاب. مش كلام زي ما قلت ممكن بعض الآراء الناس تعتبر يعني انت بتبالغ. لا ولذلك في ملمح ممكن نغفل عنه في بناء ابنائنا. ماذا اذا كان اللي بيحصل لهم ذنوبنا احنا؟ ماذا اذا كنا محتاجين نستغفر ربنا من ان احنا اثرنا في اللي ربنا وصانا بيه؟ بل كنت بقول في دورة بناء الأبناء ماذا إذا كنا قد اتخذناهم مطية لتحقيق أحلامنا نحن الشخصية. ابنك بيحقق حلمك مش اللي هو المفروض يعيشه. انت اللي ناقصك عايز تكمله بيه اللي ما عملتوش في نفسك عايز تعمله فيه وتتصور أنه لا يفهم رغم أنه فاهم كويس جدا أنه قنطرة. فمتى ما أتيحت له الفرصة هيتركك في عرض البحر اغرق لوحدك ويجري. الأسوأ انه يشوفك حتى اتخذت الدين نفسه مطية عشان تحقق انت أهواك الشخصية مش هو ولا يعني صورته الدينية عندك عشان يعبر عنك مش عشان هو شخصية. تعليمه علشان اللي الناس يوصفوك به كل ما يتعلق به. ولذلك كان لما كلمنا عن سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم في بناء الأبناء فكنا بنقول كان حريص على تسديد النية ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. مع تسديد المنهجية لا بد من تسديد النية. كان حريص على الاستغفار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. البعد ده حضور البعد. ماذا إذا كانت القصة كده؟ زي ما قلت مش هقدر أستوفي الكلام حقه كله لكن أنا في المحور الأول حابب أكد على نقطة مهمة جدا وهي بعض مظاهر حاجة الأطفال إلى الصلاة. طيب أنا تقريبا استعرضت 10 مظاهر في الكتاب استعراض غير كلاسيكي أو مش استعراض تقليدي استعراض انطلق من واقع الحياة. فالمفروض ان النقطة الاولى يعني ايه اقصد يعني المتوقع هنا ان انا اعمل ايه؟ اجيب احاديث فضل الصلاة وايات فضل الصلاة، صح كده؟ وده جميل جدا وياريتكم تعملوه. يعني لو دورتوا كده على فضل الصلاة، لماذا نصلي، في كتاب طيب للشيخ المقدم اسمه لماذا نصلي، تمام؟ شوف ليه بنصلي، هنطلع ايات كتير بتقول لي نصلي واحاديث كتير، صح كده؟ ونصيحتي برضه عشان ابقى بديكوا يعني هنتات عمليه، او يعني انا هقول لكم تجربه شخصيه. مثلا وانا بصحي خوخة الفجر خديجه، فانا ممكن اروح اقول لها حبيبتي ايه قومي صلي الفجر. طيب قومي صلي الفجر يعني هنا عسانه، انا مش شايف ان دي حاجه تقومها. اروح كده اقول لها بقول لك يا حبيبتي لو انا ناديت عليكي دلوقتي وانا في الاوضه الثانيه وانت سمعتيني هتقومي ولا مش هتقومي؟ تقول لي قومي يا ابني. الحمد لله اعرف انها بتحبني وبتحترمني. قلت لها ربنا بينادي عليك يا حبيبتي، هتقومي ولا لا؟ انت عارفه ان ربنا احسن مني ملايين المرات واهم مني ملايين المرات، تقوم. انا بس بقول لها يعني حي على الصلاه بشكل يناسبها. المره اللي بعدها استغل مثلا يوم الجمعه، خليلي احب تعرفي احب صلاه الى الله على الاطلاق هي ايه؟ انت طبعا بتحبي بابا، تحبي تعملي اكتر حاجه بابا بيحبها، صح؟ بالقايبه. قال لها طيب تحبي تعرفي احب صلاه الى الله على الاطلاق؟ تقول لي يا ابي. اقول لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصلاه الى الله صلاه الصبح يوم الجمعه في جماعه. يلا حبيبتي انت كده كده مكتوب لك اجر الجماعه، ده انت افضل صلاتك في بيتك. يلا وايه؟ يلا قومي احب صلاه. اللي ان انت يكون عندك بنك لو صح التعبير من المحببات والمرغبات وفي الاخير المراهبات، تستعمله في وقت بقى ليها كسلان. حبيبتي انت عارف المنافقين؟ مين المنافقين دول يا بابا؟ المنافقين دول ناس كانوا موجودين على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، والصفه موجوده ممكن تبقى حاضر نتكلم شويه. تعرف ربنا بيوصفهم بايه؟ بيقولوا اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. تحب اللي بيزيهم؟ اي ما بابا. انا بدي حضراتكم مثال ليه؟ لان ليه كل مره صلي صلي قوم صلي انت قولي بس دوس على الزر بتاع صلي وانا هعزر. طبعا ده مترتب على سوء فهمنا ليعني ايه وامر اهلك بالصلاه، لسوء فهمنا لعبوديه الامر بالمعروف. احنا متخيلين الامر بالمعروف هو ايه؟ التعريف بالمعروف او التذكير بالمعروف. تم كل ده معروف. الامر بالمعروف هو الامر به بطريقه تعين على الائتمار عليه، الامر بالمعروف بطريقه الوحي. انا من اكثر اللي وجعني ان مثلا ربنا يقول واقم الصلاه لذكري، نقول له ايه حبيبي؟ ربنا بيقول واقم الصلاه؟ ربنا يقول على لسان لقمان صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. نقول له حبيبي؟ ربنا يقول يا بني اقم الصلاه. انتوا حتى الحاجه اللي ربنا حاططها بتحرك البشر بتقصها تعملها مونتاج؟ ما هي الخطابات مش كده. خطاب الوحي خطاب متكامل، خطاب بمحركاته يعني حتى دي نصها، دي من الحاجات اللي بتضايقني جدا كمان. يعني حبيبي انت عارف اللي ما بيصليش بيخش نار وبيتعذب ويتشوف فيها، وما نعرفش عن الصلاه الا حديث الثعبان الاقرع، واصلا لا يصح اسناده. مفيش الا كده يعني. يعني لما نحب نستخدم محركات نستخدم ايه؟ طب واقم الصلاه لذكري. ما تزعلوش مني، ما احنا مثلا ما فكرناش نفتح كتاب التفسير ونشوف يعني ايه لذكري. ما فكرناش نقول هو ليه سيدنا لقمان بيقول له ان ذلك من عزم الامور، عايز يقول له ايه؟ ما الذي يريد ان يقوله له؟ ازاي ده محرك؟ لا اتناقش في الكتاب التفسير. فالشاهد اللي اقصده اللي مظاهر الحاجه للصلاه، انا ما عنديش مشكله كخطوه عمليه ان حضرتك او حضرتك تعملوا بنك نصوص تفهموا معناها وتستعملوها نص ورا نص. بصوا ليس هناك شيء اوقع في النفوس من النصوص. اهدروا براحتكم. يعني انا اقعد اعمل هدره كده لابني واحكي له واحكي له ها للسنه الجايه، مش هيبقى زي واقع كلام ربنا. كلام الملك ملك الكلام، كلام ربنا خلاص. الرب سبحانه وبحمده انزل القران ده خطاب للقلوب، نزل به الروح الامين على ايه؟ على قلبك لتكون من المنذرين، كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. استعملوا النصوص في تحريك النفوس، وليس هناك شيء اوقع في النفوس من النصوص. معلش ما تقعدش تقول انا كلامي وكلامي وكلامي، قول النص، سيبه يعمل في القلب، لا سيما ان هذا الطفل الحمد لله لا يزال عنده بقايا الفطره السليمه، وبعدين اتكلم انت براحتك. دي اول لقطه. لكن في الحقيقه انا لما عرضت في الكتاب انا ما عرضتش النصوص بالشكل ده، انا اخترت 10 حاجات اولهم الصلاه والحياه، دور الصلاه في تسديد وتجويد الحياه. الثاني كان الصلاة وإمداد الأوراد تحسينا وتحصينا، دي أتكلم عنها بعد شوية، دي اللي أختار أتكلم عنها، اللي هي نهر الصلاة وروافد نهر الصلوات وروافد الآيات. الصلاة والإنعاش، إنعاش الإنسان هو في حالة غفلة بعد عن ربنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث تقريبا أبو أمام الباهلي، حديث صحيح الشيخ الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، سيدنا ابو ما بيقول ما ان هو ما جلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قط الا سمعه يدعو، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم اجبرني وانعشني واهدني لاحسن الاخلاق والاعمال، لا يهدي لاحسنها الا انت ولا يصرف سيئها الا انت. الصلاه والميلاد الجديد، فكره ان الولد يقول هو مش دي اللي هي الانعاش؟ لا، الانعاش ان انا في حاله ركود كده وغفله وبعد وكسل، دور الصلاه في الانعاش. انما الميلاد الجديد هو انا في حاجه كده، اللي هو زي ان انا اخد الفلاشه بتاع الفلاش ميموري بتاعت الكمبيوتر واجي حاططها كده على جهاز الكمبيوتر واعمل لها سكاننج وفورماتنج، افرمطها كده كل اللي فيها، ايه في حاجه كده اللي هي تبدا من الاول، اللي هو زي في الموبايل اعاده ضبط المصنع، في حاجه كده. في حاجات كده بنحاول نوري دور الصلاه في البدايه من صفحه ايه جديده. طبعا دي متعلقه بحاجات تخص الطفل بصوره اساسيه، ان الطفل عنده حاجتين دايما اقول عليهم كده متناقضتين شويه، زنان جدا، مصر جدا، بيصر على الحاجه جدا جدا، لحوح بس سريع الياس، بيحبط بسرعه جدا. يعني نتصور مع الالحاح ده انه ايه، مش هيحبط بسرعه، لا يحبط بسرعه. ولذلك يجي معانا في الصلاه ان ممنوع اي كلمات احباطيه خالص، العزف كله على وتر الايه، تشجيع، ممنوع كلمات الحبيب. انت اصلا فاشل، انا زهقت منك، انت مش عارف ايه، ابن اختي فاطمه ما شاء الله عليه كويس في الصلاه، انت مزعج، انت مش عارف ايه، ده انا ماشي. دي كلمات قاتله، قاتله للطفل خصوصا في دور الصلاه. الصلاه وتمكين اليقين، ودي حاجه مهمه جدا في الزمن اللي احنا فيه، دور الصلاه في تمكين اليقين. الصلاه والرضا، اشكاليه التسخط احنا عايشينها النهارده زي ما قلت، وحاضره حضور كبير مع الاطفال. الصلاه والاحسنيه، في باب احنا دايما بنسميه في التعامل مع اطفالنا اسمه صناعه الطموح. الصلاه والاحسنيه، دور الصلاه في دفع الطفل ناحيه الاحسنيه، في تسديد مفهوم الاحسنيه، ان انا ازاي اكون الاحسن، اكون الافضل. الصلاه والنصر، الصلاه ومجاوره الله في الجنه بصوره اساسيه. الصلاه والصله بالله، وده اهم مفهوم على الاطلاق، يعني هو في الاخير وختامه مسك، لان الصلاه في حقيقتها صله بالله. الصلاه والصله بالله ده اهم مفهوم على الاطلاق، واكثر مفهوم لابد نركز عليه ونؤكد عليه واحنا بنحكي حقيقه الصلاه، وإحنا بندفعهم ناحية الصلاة. كيف ذلك؟ هذا ما نتعرف عليه بعد الاستراحة إن شاء الله. طيب قليل هذا، استغفر الله.